عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما المقصود بالعمال في حديث هدايا العمال غلول؟ العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين، فمن كان الموظف صغيرا أو كبيرا.
أحسن الله إليك، كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤوس،
كل هدية ولو كانت يسيرة، من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام وما أشبه ذلك، لكنها داخلة وتجر إلى ما هو أعظم منها. نعم، الكتابة بالقلم ولو كانت لأمر خاص طارئ، يعني لا تلتفت لها حمة وسط الناس، لأنك لو قلت أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد. شحن الجوال مثلا، انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك في المحل الذي المعد للوظيفة من قبل الدولة، لا مانع. ما عدا ذلك، يعني هذه أمور تعارف الناس عليها. لو أنت في بيت أحد احتاج تستأذن أن تشحن ولا تشحن الجوال أو تشحن، هذه أمور يسيرة جدا لا يلتفت إليها ولا يهتم لها. أشد الناس بخلا، ما في أحد يوفر قلمه من أجل أن يكتب في قلم أحد، أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره. هذه أمور سهلة عند لا يلتفت إليها. نعم، مثل ما في إشكال.
لكن أحسن الله إليك، إذا صار رئيس الإنسان في العمل، يعني إذا أهدى شيء بسيط كشواك ونحوه، هل يعتبر هذا أيضا مما؟
إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل الشواك ونحوه، مع أن الورع تركه لا مانع من سيادة، لكن الورع تركه. أحيانا يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلا، ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص وهو مدير لهذه الدائرة، إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا إشكال في كونها ليست له ولو كتب اسمه، إنما إذا جاءت باسمه المحض من غير نظر إلى الوظيفة، فهل جاءته بصفته أو باسمه فلان من فلان لو لم يكن موظفا هنا؟ هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته، لأن الحساب ليس بالسهل. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تظن من هذه الأمور تبي تفوت، والله المستعان. يقول: نص بعض الفقهاء على كراهة جمع الأعوان وشهر السلاح لإنكار المنكر، فهل يدخل في هذا الكلام ما نراه اليوم من اجتماع بعض المشايخ والدعاة والمتطوعين من الوجهاء وحضورهم المسرحيات التي تحتوي على مخالفات شرعية والقيام بالإنكار، وما مدى مشروعية ذلك؟ أولا، الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة، ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منها، وإنكار المنكر فرض على الأمة، وإذا أعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلم منه وأعلى منه، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد. فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه. مسألة شهر السلاح وما ذلك، هذا لا يجوز بحال، وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان، ومن والله الله أمر هذا الشأن وأذن له بذلك. ما كل يملك الإنكار باليد، هناك الإنكار باللسان، هذا أمر سهل ويملكه أكثر الناس، سيما في بلادنا. والله من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. أما أن تترك هذه الأماكن ولا تغشى، ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فسادا ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح عيوننا وإذا الشر المستطير والعقوبات من الله جل وعلا. لا أحد أغير من الله. يزني عبدها أو تزني أمته، هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف. الله جل وعلا يغار. ومن مصلحة الجميع، حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة، من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلا عن غيره. من الرحمة به ومن الرأفة به أن يحال دونه بين معصيته. والله المستعان. الإنكار باليد لمن يملك، لمن والله الله جل وعلا ذلك، المستوى العام بيد الحاكم، والمستوى الخاصة في البيوت ونحوها لمن له الولاية عليه. لا، هو إذا الكلام ممكن يترتب عليه مفسد. هو الآن هم يقولون تكسر الطبول وتكسر الدنان وتشق أوعية الخمر، لكن مع ذلك في عصر يمكن أن يفعل هذا أحد؟ ما يمكن. يترتب عليه مفسد أعظم، فيترك هذا لمن يملك. ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم، بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه. من خلا برجل ليقتل، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه. يقول في وجدت في ترجمة الصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله عنه قولا لابن عبد البر، قال: سقط قدر مملوء ماء حارا، فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: آخركم موتا بالنار، آخركم موتا بالنار. يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار اللي هو الحميم الماء الحار، هذا على فضل صحتي وأنا لا أعرفه الآن. يقول: صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان، هل نأثم بذلك؟ إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس، إن كنتم لا تسمعون أذانا فأنتم تأثمون، الصلاة صحيحة. يقول: لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذين يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة التي ترتب عليها أذية لإخوانهم المصلين، فقد والله تأذينا من ذلك كثيرا، ومن ذلك على سبيل المثال المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك أن تستطيع السجود. وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، وكيف ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟
الله يثيبك.
هذه المسألة وفقه تطبيق السنة، هذه فيها محاضرة كاملة في شريط، ذكرنا منها مسألة المجافات في صلاة الجماعة، وأن سنة في الأصل، لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد، وإذا قلنا إن لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف، فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحم أحدا وفي حق المنفرد، أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف، وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافات. مسألة الزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس، والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب، يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأمور الأخرى، يعني ليس حلا أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك بقدر ذراع، هذا ليس في السنة. إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكانا وحيزا من الصف بقدرك، بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك. يقول: رجل أراد أن يتصدق بالصلاة مع رجل آخر فاتته الجماعة وأدركه في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية، فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمام، يعني مثل المسافر خلف المقيم، مثل المسافر خلف المقيم. يقول: هل يجب عليه أو يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه؟ ومثل هذا لو كانت صلاة مغرب، هل يكتفي بالثلاث أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة؟ لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصاف الفريضة، بحيث يلزم بإتمام أو يكمل المغرب ويخالف لا وتران في ليلة وما أشبه ذلك، فعليه أن يسدد ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعا. قل مثل ذلك لو صلى في وقت نهي مغلظ، جاء شخص قبيل الغروب ربع ساعة شمس صفراء وتتضيف الآن للغروب ثم دخل، فلنقول يتصدق عليه، هذا مفترض يصلي، يجب عليه أن يستغل هذه الدقائق لئلا يخرج الوقت. لكن الثاني المتصدق بعد أن ضاق الوقت، قد يقول قائل أن حديث من يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكنه في الوقت الموسع بعد الصلاة المباشرة ما في إشكال. قد يقول قائل: نحل إشكال المغرب، ماذا نصنع؟ نقول يقول المتصدق يكون هو الإمام، فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاة المغرب ركعة، ينحل الإشكال ولا ما ينحل؟ هو ينحل من جهة، لكن يبقى أن من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل ما يصح صلاته، قول جمع غفير من أهل العلم، لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف. والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، سواء كان الكسوف كليا لضوء الشمس أو كليا لضوء القمر أو جزئيا لضوء أحدهم، هذا يسمى كسوف، ويسمى أيضا خسوف. بعض اللغويين يقول هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر، كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر. إذا جمع عن الشمس والقمر فلا مانع من الإطلاق، إطلاق اللفظين عليه، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما أنه يقال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن بعضهم يفرق بين اللفظين إذا أطلق أو أطلق كل واحد منهما على واحد من الآيتين، فيقال كسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يقول الأمر أوسع من ذلك. لا مانع من أن يقال خسفت الشمس وكسف القمر. والذي في القرآن فإذا برق البصر خسف القمر، فلا إشكال في كون الخسوف يطلق على القمر، لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الأمر أوسع من ذلك، والكلمة تدل على المراد، ولا يختلف الأمر من حيث اللغة، لأن المؤدى واحد، يعني ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر أو ذهاب بعض ضوء الشمس أو ذهاب ضوء بعض القمر، سواء قيل كسف أو خسف، فالمسألة فيها ساعة. وجاء في الحديث الصحيح لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان، هذا الكسوف آية من آيات الله جل وعلا يخوف بها عباده. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، والآن يتتبعونه ويرصدونه، وتباع مع الأسف ويصمم نظارات تمكن من الرؤية بدقة، بينما كان سلف هذه الأمة إلى وقت قريب، يعني إلى وقت أدركناه، كان الناس يخافون خوفا شديدا من هذه الآيات. ولا شك أن خروج الأمر عن طبيعته والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون، شئنا أم أبينا، عرفنا أو جهلنا، وكثيرا ما يصاحبه فتن وبلاء. حصل ما حصل قبل سنتين أو ثلاث في تركيا، مات ناس، مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات، حجز الناس يروحون يشوفون، سافروا من أجله، ومن له صلة بالفلك أو بعض من له صلة بالفلك تجده يهون من شأن هذه الآيات، يقول ظاهرة طبيعية وتعود في الدقيقة الفلانية وفي الثانية الفلانية، هي ما له داعي من الإنسان يفزع ويخاف. يعني كأنك على سيارة ميلت على الصحراء ورجعت للأسفل، تشعر لهذا. تصورهم لهذه الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، يعني الخلل في هذه الآيات العظيمة ليس له مردود على النفوس كما هو الحاصل الآن. يعني قد يقول قائل إن معرفة الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الأمور، هذا الكلام صحيح، لما يفاجأ الناس بالأمر يخافون، لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة أنه سوف يحدث في المكان الفلاني في الساعة الفلانية وينجلي في الساعة الفلانية، ناس مع ما على قلوبهم من ران ومع ما عندهم من تساهل وإدبار، الأمر عادي. معرفة وقت الكسوف يختلف فيها اختلاف العلم اختلافا عظيما. يقول ابن العربي إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة ادعاء علم الغيب، يعني ولو عرفوه ولو اضطرد لأنه غيب. وبعضهم يقول يمكن أن يعرف بمقدمات ومعروف عند أهل الهيئة، يعني لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله والإقبال على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أحال هذا الخلل إلى الخلل في أعمال العباد، إلى المعاصي والجرائم والمنكرات. حصل هذا الخلل، لكن من يضمن رجوع؟ من يضمن مراجع مواكبة بعض الأخطار ومقارنة بعض الأخطار معه؟ يعني كل إنسان يأخذ السلامة عادة، هل يعني هذا أنه لا يمكن يحصل شيء؟ لا. حصل مصاحبا له في قضايا كثيرة وفي مرات عديدة خسوف، خس في الأرض، يعني من خسوف القمر وخسوف الشمس، حصل ما يصاحبه من ذلك. كل هذا إذا اختلت السنن الإلهية التي سار عليها الكون بإذن الله جل وعلا لا يضمن أن يصاحب هذا الاختلال أمور أخرى. وما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا استهانوا بأوامره ونواهيه، والله جل وعلا يغار، ولا أحد أغير من الله. في خطبة صلاة الكسوف قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، لأن الكسوف الذي حصل بعصره عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، مع أنه ما قال أحد أن الشمس تنكسب لحياة أحد، لكن من باب حسم المادة، من باب حسم المادة، كما قالوا في الحديث كانوا لا يقرؤون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، الخلل من الله جل وعلا هو الذي أوجد هذا الخلل. يعني اختلاف الأمور ما بخلل، اختلال الأمر ما بخلل، اختل سيرها عن مساره. ها، شقوق، هذه شقوق في حال العادة، يعني لو نظرت إليها في حال ما وجدت شيء محكمة، السماء ذات الحبك ما تجد خلل، لكن قد يوجد الله جل وعلا الخلل فيها. النجوم زينة للسماء، لكن قد يوجد فيها إسقاط الكواكب هذه، وهذا خلل فيها الذي أوجده الله جل وعلا ليخوف بها عباده. لا، هم أكثر أهل العلم على أنه يمكن أن يدرك بالحساب، يمكن أن يدرك بالحساب. الإشكال أنه لا، يعني تقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق، يعني تدري أنه بينكسر في الساعة كذا وينقلب في الساعة كذا، فالخوف ما له داعي، كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأتقاهم له، حصل منه ما حصل. هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك، لكن مع ذلك الوحي. على كل حال، كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر لا شك أنه خطر، هي كغيرها من الفتن. كل ما زادت المعاصي زادت، والمعاصي بالتدريج، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كالزلازل. يعني لو رصدت الزلازل في القرن الأول مثلا لجدت أقل بكثير بكثير، بحيث لا تذكر نسبتها إلى الثاني والثاني إلى الثالث، وهكذا إلى يومنا هذا. وين هذا الإشكال؟ مثل شيخ الإسلام وغيره يعني سهلوا من هذا الأمر، لكن يبقى أنه أن الإنسان المرتبط بربه يخاف مثل هذه الأمور ولو عرف، ولو عرف. حين تصور جيش جرار يبي يقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني، نعم، في رحلة استكشافية أو استطلاعية، وسوف يرجع في اليوم الفلاني، ما تخاف، ما عندك استعداد، تعرف أنه بيجي ويرجع. في مثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها، وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب. الكسوف عند عامة أهل السير لم يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة، وبالشمس، وبالنسبة للشمس خاصة، ما حصل للقمر. ولذا صلاة الكسوف بالنسبة للشمس مجمع عليها، وبالنسبة للقمر الجمهور على أنها تصلى كالشمس. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى، لأنها لم يحصل لها نظير في عصره عليه الصلاة والسلام كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها، يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس، يصلى له. هذا دليل على كثرة المنكرات، وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة، ودليل على قرب الهلاك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. صلاة الكسوف سنة عند عامة أهل العلم، سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها أبو عوانة فقال في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف والأمر بها، فإذا رأيتموهما فصلوا. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة، نقل الإجماع على أنها سنة مع وجود خلاف أبي عوانة. قال رحمه الله: وإذا كشفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. فزع لا شك أنه بدافع التأثر. والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس لهو وعبث وكلام، بعضه مباح وبعضه يصل إلى المكروه قد يتعدى إلى ذلك، فضلا عن عامة الناس، ونكت وضحك، ويستمرون في طريقهم إلى المسجد إلى أن يقفوا في الصلاة. أين الفزع؟ أين الفزع؟ كل هذا بسبب إخبار الناس بوقت الكسوف، ولعل من مصلحة الناس ألا يخبروا. قد يقول قائل: وش يدريهم الناس بليل وينامون؟ لأن الكسوف إذا لم تترتب عليه فائدته، وهو الإقبال على الله والتأثر والفزع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، صارت الصلاة يعني أثرها ضعيف. ماذا يصلي الناس؟ لينكشف ما بهم. فإذا أنت مقبلا على هذه الصلاة وأنت تسخر أو تنكت أو تضحك، أو ما معنى هذه الصلاة؟ هل جئت لي؟ جاء الحث على الصدقة وكثرة الاستغفار حتى ينجلم بالناس، والتوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب لتكون سببا لرفع ما حصل. والناس يقولون: على داعي ساعتين ثلاثة ورايح. إذا قلت هذا الكلام نم، لا تجي تصلي. إذا لم تترتب الآثار على هذه الصلاة فلا قيمة لها. فزع الناس إلى الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع على الصلاة، سعين بالصبر والصلاة. فالصلاة شأنها عظيم في الدين، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء، رجالا ونساء. دخلت أسماء كما في الصحيح والناس يصلون فاستغربت، فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها فقالت: آية؟ تقولها أسماء. فأشارت عائشة برأسها نعم، ما تكلمت لكن إشارة نعم. فأصابها الغشي، أسماء ترشت بالماء. يعني هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا؟ كله بسبب الران الذي أصاب القلوب. كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب، لكن ما الذي حصل؟ كثر العلم وكثر الإقبال على العلم، لكن العمل فيه خلل، العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل، ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلا عن العالم. في الأولويات في الواجبات، يعني تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عن كثير من طلاب العلم، وتجد تشبث بسنن يؤجر عليها ويثاب عليها وهي من الدين، لكن أي الأعمال أفضل؟ الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله جل وعلا. وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لابد أن يفاضل، والمفاضلة بين العبادات أمر معروف، فكيف بالواجبات؟ اللهم استعان. النبي عليه الصلاة والسلام صلىها جماعة في مسجده، وصلى معه صحابته رضوان الله عليهم، وإن أحبوا فرادى، لكن من صفة هذه الصلاة وميزاتها أنها صلى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البعيد عن الجماعة مثلا يصليها فرض، المرأة في بيتها تصليها. على كل حال الجماعة هي الأصل، وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أن الناس صلى فرادى بدون إثم، لأنها سنة عند جماهير أهل العلم بلا أذان ولا إقامة. إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة، وأما النداء لها بالصلاة الجامعة فهذا ثابت، فهذا ينادى لها بالصلاة الجامعة أو الصلاة الجامعة. يقرأ في الأولى بأم الكتاب، إذا كبر يقرأ استفتح ويقرأ الفاتح، ثم يقرأ سورة طويلة، ما جاء في حديث عن ابن عباس نحو من سورة البقرة، فأصل مرة أو اثنتين أو ثلاث، لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام سيقضي. ندى، هو ندى، هو ندى. يقرأ في الأولى في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة لأنه جاء التصريح بها في حديث صحيحة صريحة، جهر بها، وبعضهم يقول يسر بها. لماذا؟ لأن الصحابي قال نحو من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال قرأ سورة البقرة أو قرأ كذا، ما يدل على أنه لم يجهر بها. نقول ما يلزم، لأن الصحابي يحتمل يكون بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبين ما قرأ، كيف؟ ولو كان جوار المسجد قرب الإمام ما يصل، ما يصل، صار بها مقفل. المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه والصريح يقدم على غيره. جاء التصريح بأنها جهر، وبعضهم يفرق بين خسوف الشمس وخسوف القمر، فيقول بالنسبة للقمر يجهر لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة، كلها صلاة نهارية ويجهر. لا يخفض صوته، هو ما هو بيقرأ المأمومين، يقرأ المأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم. على كل حال قد يكون أبلغ، قد يكون أبلغ. نعم. لا لا لا، ويحفظ البقرة، لكن هو بعيد، دائما نصلي مساجد ما نسمع شو يقولون. احنا مسجدنا هذا احيانا يسجد الثاني احنا ما سمعنا ورافع من الاولى، لكن السيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بمساجد الكبار، كيف بكثرة الناس وزحامهم، محتاج الناس الى مبلغين، محتاج الناس الى مكبرات، كل هذا من اجل أن لا يقال نحو كذا، مع إمكان أن يقال قرأ كذا. الصلاة والله ما في صارف إلا حديث العلي غيرها ومشهر، الذين يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر لحديث العلي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. لا، هو اللي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانة، هذا اللي يخشى. ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، يطيل الركوع ويكثر فيه من التعظيم لله جل وعلا مع التسبيح، بعضهم قال يسبح 100 تسبيح، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما يطيل الركوع فيكون ركوعه مناسب لقيامه، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول، القيام يعني المقدمات، يعني مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغتة ويهتم بها كثيرا، هذه لا شك أنه قد تنسيه، قد تنسيه. يعني عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك ثم جاءك شيء بغتة ينسيك خير، وهذا من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام. لا نجزم بأنه نسي، لكن أراد أن يشعر الأمة بهذا الخوف المرتبط بهذه الآية.
أحسن الله إليك، لو لم يرى خسوف القمر إلا بعد الفجر هل يصلى؟
يعني في وقت النهي،
في وقت النهي أو بعد طلوع الفجر قبل الصلاة.
حصل قبل كم سنة بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا، ترددوا يصلون الفجر ويصلون الكسوف، يجي شيء تقرأ بالمصحف ما في ما يمنع، والإمام له أن يقرأ في المصحف كالتراويح، ثم يطيل ثم يركب ويطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك يعني في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف الذي حصل في وقته في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور. ورد في صحيح مسلم 3 ركوعات في كل ركعة، وورد فيه أيضا 4 ركوعات في كل ركعة، وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره 5 ركوعات. الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد ويقال يصلى على الهيئات كلها؟ كل مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات. ومن أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد، فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. أحدث صلاة هي صلاة الصبح، لأن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام إنما حصل في الضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف بعد صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي 3 ما نصلي ركعتين، ولو حصل صلاة العشاء كان مقتضى هذا الحديث أن نصلي 4، يعني ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، لا يقاوم ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف 2 في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم 3 ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضا 4 ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث وأئمة الحديث من يرى أن يرجح مسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به، من الجرأة من فراغ أو من هوى، لا من علم، يأوي إلى علم ولا يتردد في ترجيح الأقوى والحكم على ما عداه بالشذوذ، وهذا هو الحاصل عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، ها؟ لكن اتفق حتى على ما في مسلم. القول الثاني وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاه، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صور أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل 3 مرات. ها؟ نقول من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهم، لكن هل نقول أن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم. يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا أن ابن عباس وهم. ويبقى سند الصحيح سند مسلم السند على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه، كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال في التردد فيه لأنه منسوخ، مثلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يعمل به لأنه ثبت عنه غيره. يعني فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نفي ويثبت عنه إثبات. فيما يتعلق بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد من أن يوفق بين النصوص. لكن ما جاء عن الصحابي لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول أخطأ الصحابي وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه. نعم. ولا يقدح هذا في الصحابي الكتاب، هذا لا يقدح في الكتاب، يعرف من بينها تعالى، لكن الحديث على شرطه والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة. الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن لما تدرك الركعة؟ لا بالركوع الأول، لأن الثاني زايد، الثاني يقول أهل العلم زايد لا تدرك به الركعة، هذا هو المرجح. وإن كان من أهل العلم من يقول العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة، يعني هل صلوا أكثر علشان إيش؟ هو العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها بغض النظر عن كون صلوها ولم صلوها، يعني كنا على اجتهاد. يمكن ابن عباس يصلي لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي لأنه اقتنع بالصور الثانية. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. بعضهم يقول أن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوع مستقل وبعضهم يقول لا هذا من الركوع الأول. عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى. ها؟ لا ما هو ذلك، بعض أهل العلم ينسى الصلاة له. خلنا نكمل الباب الأخوان لأن ما عندنا وقت والله، خلنا نكمله بعدين إن شاء الله يكون خير. ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام ودون القيام الأول، ثم يرفع ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم فإذا قام سجدتين طويلتين. بعضهم يقول لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحا في أنه سجودا طويلا، فإذا قام يفعل مثل ذلك، يقوم قياما طويلا، يكبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ فيقوم قياما طويلا دون القيام الأول. عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال في كلها دون الركوع الأول. فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية لأنها استوت بالوصف؟ ها؟
الأولية نسبية.
هل الأولية مطلقة؟ هل الأولية مطلقة؟ فنقول أنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف، يعني متقاربة. أو نقول أنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع
الذي يظهر الله عليه.
ف فإذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلا بالإسراء ويقرأ في الرابعة ياسين. هل التدريج اللي يمكن أن يلحظ في التفاوت بين الركعات ها؟ مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله. على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال نسبية قال لا الثلاثة كلها الثلاثة متفاوتة وإن كانت كلها دون الأول. فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، وقلنا أن الركعة تدرك بالركوع الثاني بالركوع الأول لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة، ثم يتشهد ويسلم. يطيل التشهد؟ نعم لا يطيل التشهد، لا يطيل التشهد ويسلم. طيب سلم والكسوف ما انجلى، يصلي ثاني ولا ما يصلي؟ لا لا يصلي ثاني، وإنما يستمرون في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم قام في بعض الروايات فخطب الناس، فخطب الناس، فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا على أن الكسوف لا خطبة كالجمعة والعيد. ومنهم من قال أنه إنما أنا خطب أنه تكلم للتنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني استغلال مناسبة وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار، وتقدم وتأخر، ولم يرى عليه الصلاة والسلام منظرا أفظع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف. كشف له عن النار فتكعكع عليه الصلاة والسلام، كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ قطفا من عنب. على كل حال هذا الموطن موطن فزع. نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا، وهذا حق كثير من الناس، فضلا عن الناس الذين يسافرون من أجل أن يروا واستحدث الوسائل من أجل النظر إليه بدقة. والله المستعان، يعني ما ذكر من القضايا أن بعض الناس عمي من رؤيته، كف بصره من أجله. أحسن الله إليك،
هل يراعي الإمام حال الضعاف من المأمومين في الإطالة أو لا يراعي في هذه الصلاة؟
لا يراعي، شأنها الطول فالضعيف يجلس. ها؟ على كل حال يصنع يجلس ويهمل بالركوع بقدر الذي لا يشق عليه. وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال جعل مكان الصلاة تسبيحا، وهذا جار على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيئا من النوافل ولو كانت ذات سبب. هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الشافعي يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب. الشافعي يرون أنها مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي آكد من غيره. وذكرنا في موضع هذا من مما تقدم، قلنا أنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطا للأوقات المضيقة فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالمعنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة يضيف إليها أخرى. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس في وقت النهي المضيق فقد أدرك العصر، وعلى هذا يضيف إليها ثلاث ركعات أخرى. إذا كان الكسوف بغير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا، سبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع ويتصدقون، هذا على القول في المنع المطلق وهو قول الجمهور. وأما من يرى أن ذوات الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم عند كالشافعية ورأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب وأعلنه أهل الهيئة ولكنه لم يرى بالعين لا الناس مدرك. فإذا رأيتموهما المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية، كرؤية الهلال كرؤية معلقة بالرؤية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.